والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الكيف، وقلنا أن الكيف قد قسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الكيفيات النفسانية المجردة، والقسم الثاني هو الكيفيات المتعلقة بالكم، والقسم الثالث الكيفيات الاستعدادية. وقلنا بالكيفيات الاستعدادية نذكر مثالين. المثال الأول هو القوة واللا قوة، وقد تقدم الكلام عنها. المثال الثاني الكيف الاستعدادي أو الإمكان الاستعدادي. إذ تقدم عندنا في المطالب السابقة بأن الإمكان الاستعدادي جوهر أم عرض؟ الإمكان الاستعدادي عرض، موضوعه المادة، موضوعه المادة. فالإمكان الاستعدادي عرض. زين، إذا كان عرضا هل هو كم؟ الإمكان الاستعدادي هل هو كم؟ لا، ليس كم. هل هو من المقولات النسبية؟ لا، ليس من المقولات النسبية. إذن ينحصر أن يكون كيف. زين، إذا حصل أن يكون كيف، هل هو كيف محسوس؟
لا.
هل هو كيف نفساني؟ هل هو كيف متعلق بالكان؟ لا. إذا ماذا يبقى؟ لا يبقى لدينا إلا الكيف الاستعدادي. فإذا الإمكان الاستعدادي هو كيف استعدادي، ولذلك هو عرض وليس بجوهر. ولذلك من جهة ثانية، إذا حصل المستعد له بطل الاستعداد. شلون يعني؟ هذه البذرة فيها إمكان استعدادي أن تكون شنو؟
شجر.
فإذا صارت شجرة بطل الإمكان الاستعدادي وانتهى، يأتينا إمكان استعدادي آخر. حينئذ قد يرد سؤال أساسي في المطلب. سابقا قلنا بأن المادة فيها استعداد، أن المادة هي القوة الحاملة للاستعداد أو الجوهر الحامل للاستعداد، ففيها استعداد والمادة جوهر، والإمكان الاستعدادي استعداد ولكنه عرض لو جوهر عرض. فالمادة فيها استعداد والإمكان الاستعدادي هو استعداد، فهذا استعداد وهذا استعداد، بينما هذا جوهر وهذا شنو؟ عرض. الاستعداد في المادة جوهر جوهري، المادة جوهر، والاستعداد في الإمكان الاستعدادي هو شنو؟
عرض.
فما هو الفرق بينهما؟ فما هو الفرق بينهما؟ الجواب إن الفرق بين المادة والإمكان الاستعدادي هو الفرق نفسه بين الجسم الطبيعي والجسم الخارجي، حيث قلنا في الدرس السابق بأن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما. امتداد لكن ايش قد حجمه، ايش قد امتداده ما ندري. ولا يعين ذلك الامتداد إلا الجسم التعليمي، فالجسم التعليمي هو الامتداد المعين، والجسم الطبيعي هو الامتداد المبهم. والجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي جوهر، والجسم التعليمي نفس الكلام نقوله للمادة والإمكان الاستعدادي. شو نقول؟ نقول المادة هي الاستعداد محضاً، أي الاستعداد المبهم غير المعين. بعبارة أخرى المادة هي صرف الاستعداد، أما الاستعداد أن يكون كتابا أو شجرا أو إنسانا هذا تعيين الاستعداد، هذا شو نسميه؟ عن طريق الإمكان الاستعدادي. فالمادة هي الاستعداد المبهم الغير معين، هل هو استعداد لإنسان، استعداد لحيوان، استعداد لكتاب، ما معين. الذي يعين ذلك الاستعداد ويجعل لنا نهايته محددة، فكأن تكون نهايته شجرة أو نهايته إنسان، هذا يعني يعين لنا هذا الإمكان الاستعدادي. فالإمكان الاستعدادي هو الاستعداد معينا، والمادة هي الاستعداد مبهما، والمادة جوهر، والإمكان الاستعدادي عرض. هذا واضح إن شاء الله؟ إذا واضح نطبق المصدر. وثالثها الكيفيات الاستعدادية، قرينا هذا المقدار وصلنا. المثال الثاني، وينبغي أن نعمم الكيفيات الاستعدادية، يعني ما نجعلها مختصة بالقوة ولا قوة. وإن كان ظاهر عبارة المصنف، شنو ظاهر عبارة المصنف؟ هو اختصاصه بالقوة ولا قوة، بينما الصحيح لا، لها مثال. ما هو؟ يقول أن يعد منها، ينبغي أن يعد منها الكيفيات. طبعا منها الهاء من ترجع منها يعني من الكيفيات الاستعدادية، مطلق الاستعداد اللي هو الاستعداد الإمكان الاستعدادي الذي يندرج تحت الكيف الاستعدادي، القائم بالمادة. ليش قائم بالمادة؟ لأننا قلنا أن الإمكان الاستعدادي عرض موضوعه المادة التي هي جوهر. زين، إشكال إذا كانت المادة هي استعداد كما قلنا سابقا، والإمكان الاستعدادي استعداد، فما هو الفرق؟ هاي جوهر وهاي عرض، شلون اثنينات الاستعداد؟ هذا إشكال. جواب الإشكال يقول ونسبة الاستعداد الذي هو محل كلامنا اللي هو الإمكان الاستعدادي إلى القوة الجوهرية، اللي هي القوة الجوهرية الذي هي المادة، نسبة الجسم التعليمي إلى شنو؟ الجسم الطبيعي. فكما أن الجسم الطبيعي الامتداد مبهما، كذلك الجسم التعليمي الامتداد معينا، كذلك هنا المادة الاستعداد مبهما، أما الإمكان الاستعدادي فالاستعداد معين. يعني هاي النطفة مستعدة أن تكون إنسان، هاي النطفة مستعدة أن تكون حيوان، هذه البذرة تكون تفاح، هذه البذرة تكون مشمش، وهكذا. فكل شيء إذا نظرنا إلى استعداده العام، هذا وين الاستعداد العام؟ مبهم في المادة. أما إذا إلى استعداده الخاص، أنه راح يكون شنو؟ شجرة تفاح، راح يكون إنسان. هذا إمكان الاستعدادي. لذلك يقول نسبة الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه. إمكانه يعني شنو؟
إمكان الامتداد.
إمكان الامتداد الذي فيه إمكان الامتداد، ذاك فعلية الامتداد وهذا إمكان الامتداد. نحن إذا دققنا في هذا الكلام من العلامة نجده غير منسجم مع كلامه السابق ولا مع كلامه اللاحق. في درس أن ماذا قلنا؟ الجسم الطبيعي شنو تعريفه؟ هو فعلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما. أما الجسم التعليمي فهو فعلية الامتداد في الأبعاد الثلاثة معين، فكلاهما فعلي. يعني الجسم الطبيعي فعلية الامتداد والجسم التعليمي هم فعلية، الطبيعي فعلية الامتداد والتعليمي، لكن الفعلية هناك مبهمة والفعلية هنا شنو؟ هذا اللي قلناه أنا، هذا اللي قلناه. لكن شوف عبارة المصنف يقول الجسم التعليمي هو فعلية الامتداد، أما الجسم الطبيعي مو فعلية الامتداد، إمكان الامتداد، يعني امتداد بالقوة مو امتداد. وهذا يتناقض مع كلامه السابق. كلامه السابق يقول الطبيعي امتداد فعلي والتعليمي امتداد فعلي، لكن واحد مبهم واحد مبهم. هنا شو يقول؟ يقول الطبيعي قوة الامتداد، يعني امتداد بالقوة، أما التعليمي فالكلام منسجم أو غير منسجم؟ غير منسجم. غير منسجم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي ممتد في الأبعاد الثلاثة فعلا لو بالقوة. حتى ما فهم شو أمس يقول لنا فعلا، اليوم يقول لنا بالقوة. الصحيح شنو؟ الصحيح أنه بالفعل. الجسم الطبيعي والجسم التعليمي كلاهما امتداد في الأبعاد الثلاثة بالفعل وليس بالقوة. وهذا المطلب طبعا راح يبين بعدين إذا ترجعون إلى مقولة القوة والفعل في صفحة 152 على هذه الطبعة تلقى هناك شي يقول. وثالثا صفحة 152 وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمي يعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. ما قال امتدادات بالقوة، لا، امتدادات بالفعل. الجسم التعليمي يعينها فقط، يعينها فقط، ولا شنو يجعلها فعلية، بل هي فعلية وإن كانت مبهمة. كذلك في صفحة 163 يقول، يقول نظير الامتداد، طبعا آخر أربعة أسطر، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي وتعينه الذي هو الجسم التعليمي، فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة يعني في الزمان كم متصل عارض للحركة، نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي. تعين امتداد، إذن فقط نظرنا علما للتعين مو للفعلية، وإلا فالفعلية وين موجودة؟ في الجسم الطبيعي وفي الجسم التعليمي. المهم ورابعها الكيفيات المحسوسة. الكيفيات المحسوسة هي كل أمر يدرك بالحواس الخمس كالألوان والأشكال وغيرها من الأمور. كل هذه التي تدرك بالحواس الخمس تسمى كيفيات محسوسة. هذا نقرأ ما في شيء. ورابعها الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة. طبعا وين اختلفوا في عدد الحواس الخمس؟ أو اختلفوا في عدد الحواس. مثلا ابن سينا كما ينقل عنه أوصلها إلى سبع حواس أو ثمان حواس، لكن المتفق عليه أنها خمس حواس اللي هي حاسة السمع والبصر والذائقة والشم واللامسة. طبعا وهي على قسمين، إما سريعة الزوال وإما شنو بطيئة الزوال. سريعة الزوال يسمونها انفعالات، وغير سريعة الزوال تسمى انفعاليات. مو مطلب هذا. وهي إن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل، الوجل يعني الخوف، سميت انفعالات. وإن كانت راسخة إما صعبة الزوال أو لا تزول كصفرة الذهب وحلاوة العسل سميت انفعالية. ولعلماء الطبيعة، طبعا علماء الطبيعة إشكال على الكيفيات المحسوسة، يقولون أصلا كيفيات المحسوسة لا وجود لها. لماذا؟ لأن الحواس تخطئ في إدراكها. شلون تخطئ في إدراكها؟ أصلا هي الحواس شلون عملها؟ مثلا الباصرة، أنا حينما أنظر إلى هذا الكتاب فينعكس هذا الانعكاس الشعاع ينعكس على عيني، فأرى أن هذا الكتاب أحمر. الضوء لا ينعكس بأجمعه، وإنما بعض الانعكاسات من الضوء تجعله أحمر. فمن يقول أن هذه الانعكاسات صحيحة؟ فمن يقول أن الانعكاسات؟ لذلك يقولون في الظلام إذا تنظر إلى الأشياء تراها ملونة أو غير ملونة. غير ملونة، والسبب في ذلك أن اللون يأتي من الانعكاسات. ما زال بالظلام ماكو انعكاس قوي، لذلك الضوء يكون باهتا. يمثلون مثال ثاني، مثال حرارة الماء بالنسبة لللامسة. إذا يدك باردة وتجعلها في ماء فاتر راح تشعر، راح تشعر بالحرارة. لكن إذا يدك حارة وجعلتها في الماء الفاتر، وجعلتها في الماء الفاتر تشعر بأنه بارد، الماء بارد. مثال آخر، إذا جئت بقلم، إذا جئت بقلم ووضعته في قدح فيه ماء، الباصرة شو تقول لك؟ يقول لك قلم مكسور. ولكن هل هو حقيقة مكسور؟ هو ليس بمكسور. إذن الحواس تخطئ أو لا تخطئ؟ فجميع إدراكات الحواس قابلة للخطأ. فإذن الكيفيات كلها مشكوكة لأنها قابلة للخطأ. ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج، لأنهم يشكون أصلا في الحواس على ما هي عليه في الحس. طبعا هذا مشروح في كتبهم المطولة، لا علاقة لنا به في المقام. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، وعددها سبع. عندنا سبع مقولات نسبية، وهي الأين ومتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال. أما الأين فهو، شنو هي مقولة الأين؟ هي النسبة، أو عفوا هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. أما المتى فهي الاصل من نسبة الشيء الى الزمان. هنا اكو دقة بالمطلب، ارجو ان تنتبهوا. في الخارج هذا الكتاب له نسبة الى المكان الذي يوجد فيه، فاكو بينات النسبة لو ماكو نسبة، فلنعتبرها النسبة الظرفية، ان المكان ظرف للكتاب، وان كان علماءنا ما لا يقبلون بذلك. هذا تفسير عرفي مو تفسير فلسفي دقي. لو قلنا بذلك ان هذا الكتاب له ظرف، ما هو ذلك الظرف؟ هو المكان. فالنسبة الحاصلة بين الكتاب ومكانه تسمى مقولة الأين أو لا تسمى؟ تسمى أو لا تسمى؟ لا تسمى. وإنما الهيئة المنتزعة من تلك النسبة تسمى مقولة الأين. فمقولة الأين ليست هي النسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية واقعية لو عرضية، واقعية واقعية أن هذا الكتاب في المكان، نسبة واقعية بين الكتاب والمكان، وليست هي المقولة اللي نسميها مقولة العين. لا، مقولة العين هيئة حاصلة منتزعة من تلك النسبة، فليس هو نفس النسبة العين، وإنما هو هيئة منتزعة من تلك النسبة. أنا جالس على الكرسي، صح لا؟ أكو نسبة بيني، النسبة بينني، النسبة بيني وبين الكرسي، هل تسمى أين مقولة أو لا تسمى؟ لا تسمى. نعم، الهيئة التي تراها الآن بعينك التي حصلت من نسبتي إلى الكرسي، هذه الهيئة تسمى عين. لذلك العلامة شوف شلون يقول: أما العين فهو قال ما قال نسبة، هيئة حاصلة منتزعة. حاصلة يعني شنو؟ يعني منتزعة. منين منتزعة؟ من نسبة الشيء إلى المكان. فيا هو العين مو النسبة، وإنما الهيئة المنتزعة من النسبة. أما متى؟ نفس الكلام. شو نقول متى؟ مو نسبة الشيء إلى الزمان، لا، وإنما الهيئة الحاصلة والمنتزعة من نسبة الشيء إلى الزمان. وأما متى؟ فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، لا نفس النسبة بين الشيء والزمان. هنا العلامة يجي إلى الزمان، نسبة أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، أو مقولة متى، يقسمها إلى نوعين. يقول: وكونه، كونه لها أن ترجع يعني كون الشيء، فيه يعني في الزمان أعم من كونه في نفس الزمان أو في طرف الزمان. شنو الفرق بينهم؟ تارة الشيء يوجد في الزمان، أي وجوده تدريجي ومتصرم كالزمان. أوضح لك مثال، أوضح لازم. حركة الكرة، الكرة تتدحرج من هذا المكان إلى ذلك المكان، تدحرجها حركة أو ليس بحركة؟ هذه الحركة واقعة في زمان أو لا غير واقعة في زمان؟ شنو معنى وقوعها في زمان؟ معنى ذلك أن هذه الحركة لو قسمناها إلى أجزاء وقسمنا الزمان إلى أجزاء، فكل جزء من الحركة يقع في جزء من من؟ أتعبر منها ثواني ومنها شنو؟ دورات. فكل استدارة للكرة ماذا تقع في ثانية؟ فكل جزء من الحركة يقع في جزء من الزمان، فيبدأ زمان حركة الكرة بابتداء حركتها وينتهي بانتهاء الحركة. هذا نوع. والنوع الثاني لا، ما يوجد في طرف الزمان. ما هو طرف الزمان؟ الجواب هو منتهى الزمان. شنو يعني منتهى الزمان؟ كما أن الخط له انتهاء. سمينا الانتهاء للخط، سمينا النقطة الفلسفية. والنقطة الفلسفية لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ ليس لها امتداد، ليس لها امتداد كما قلنا سابقا، وإنما يشار إليها بالحواس. كذلك هنا الزمان حينما يبدأ وحينما ينتهي يبدأ بنقطة زمانية وينتهي بنقطة زمانية. تلك النقطة الزمانية لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ ليس لها امتداد، بل هي نهاية الامتداد. ولذلك نقول افترض هذا الكتاب موجود هنا ويدي موجودة هنا. حركة يدي من هذا المكان إلى هذا المكان، حركة يدي من النوع الأول. يعني شنو من النوع الأول؟ يعني هذه الحركة لها أجزاء والزمان له أجزاء، فكل حركة من يدي تقع في جزء زماني. زين، فإذا حركت يدي إلى أن وصلت إلى الكتاب، حينما وصلت انتهت الحركة أو لم تنتهي؟ فانتهى معها الزمان. وإذا انتهى الزمان، الزمان بأي شيء ينتهي؟ بالنقطة. هذه النقطة نسميها الآن. والآن يطلق بإطلاق عرفي وبإطلاق فلسفي. أما الإطلاق العرفي للآن، شنو إطلاق العرفي للآن؟ أنه لحظة، فهي لحظة زمانية ولو كانت قصيرة، فلها امتداد أو ليس لها امتداد؟ نعم لها امتداد. الآن عرفا له امتداد ولو كان ثانيتين أو ثانية واحدة. أما الآن الفلسفي فهو نهاية الزمان، فليس له امتداد. متى يكون؟ في حالة الاتصال، حينما تأتي يدي وتتصل بالكتاب، في هذه اللحظة التي تتصل يدي بالكتاب ينتهي زمان الحركة. وإذا انتهى زمان الحركة، هذا الانتهاء شو نسميه؟ الآن، وهو نقطة لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ سؤال. حركة يدي وقعت في الزمان لو وقعت في الآن؟ حركة يدي اتصال يدي بالكتاب في الآن وليس بالزمان. لذلك يقول وكون الشيء في الزمان أعم من كون الشيء في نفس الزمان. كالحركة، يعني حركة يدي التي نستطيع أن نقسمها إلى أجزاء ونقسم الزمان إلى أجزاء ونجعل كل جزء من الحركة في جزء. لذلك يسمونها تدريجية. حركة يدي شنو؟ تدريجية كالحركات. أو في طرفه، يعني طرف من؟ طرف الزمان. ما هو طرف الزمان؟ هو نقطة نهاية الزمان. شو نسميها؟ الآن. لا يا آن، الآن الفلسفة. وهو الآن الذي يشبه النقطة بالنسبة للخط كالموجودات الآنية، الآنية الوجود من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها. فهاي شو نسميها؟ وجودات دفعية لو تدريجية اللي تقع في طرف الزمان نسميها دفعية، أما التي تقع في الزمان تدريجية لأنها وجودات سيالة. أما هاي مو وجودات سيالة، توجد دفعة واحدة لأنها في طرف الزمان. هذا تقسيم أول. يقول نأتي إلى القسم الأول. لوياه القسم الأول الذي يكون في الزمان الذي وجوده تدريجي كالحركات. يقول أيضا نقسم إلى قسمين، إلى حركة قطعية وإلى حركة توسطية. شنو الفرق بينهم؟ افترض أن الحركة بدأت من هذا الركن للكتاب إلى هذا الركن للكتاب، فهذا الركن يسمى مبتدأ وهذا الركن يسمى منتهى، والحركة تكون بين المبتدأ المبدأ والمنتهى. إذا نظرنا إلى الحركة بما هي كائنة من المبدأ إلى المنتهى، يعني بما هي قاطعة للمسافة من المبدأ إلى المنتهى، شو نسميها؟ نسميها حركة قطعية. فالحركة القطعية هي الحركة اللي تطلق على المسافة الموجودة بين المبدأ والمنتهى ككل، جميع المسافة، جميع المسافة. لذلك هي تدريجية أو دفعية؟ الحركة القطعية تدريجية أو دفعية؟
تدريجية.
زين، سؤال، الحركة القطعية تصدق على الكل لو تصدق على كل جزء جزء؟ بعبارة أخرى تصدق على جميع الأجزاء أو لا يمكن أن تصدق على جزء واحد؟ خل أدقق لك أكثر. الحركة من هنا إلى هنا سمينا، زين، الحركة في هذا المكان لا تسمى قطعية، الحركة في هذا المكان، فنسبة الحركة القطعية إلى هذه الأجزاء نسبة الكل إلى أجزائه أم نسبة الكل إلى أجزائه؟ تركوها إذا الكل إلى الأجزاء أم الكل إلى الجزئيات؟
الكل إلى الأجزاء.
شنو الفرق بيناتهم؟ الكلي يحمل على الجزئي أو لا يحمل؟ الإنسان كلي وهي كلها جزئياته. السيد إنسان، السيد إنسان، الشيخ إنسان، الشيخ لو سيد، السيد إنسان، الله يكثر الثالث، والسيد أيضا إنسان. فالإنسان الذي هو كلي يحمل على الجزئي، يحمل أو لا يحمل؟ يحمل. أنا من قلت الله يكثر السادة أقيه طبعا، ليس في قلة منا ولكن في كثرة. زين، إذن الكلي يحمل على الأفراد أو لا يحمل؟ يحمل على ال... لكن الكل هذا الكتاب بالنسبة إلى أجزاء الجلال والورق والكتابة والحبر، ما نقدر نقول الحبر كتاب، هذه الورقة كتاب، فالكل لا يحمل على جزئه. أما الكل، الحركة القطعية تحمل على هذا الجزء أو لا تحمل؟ إذن هي كل أم كلي؟
كل.
إذن هي كل. لو كانت كلي تحمل على الجزء، لو كانت كلي تحمل على الجزء ولكنها لا تحمل على الجزء، فهي شنو؟ فهي كل، فهي كل. زين، الغرفة، هاي الغرفة تحمل على هذا الجدار أو لا تحمل؟
لا تحمل.
لا تحمل. لماذا؟ لأن الغرفة كلي، لو كل كل، والكل لا يحمل على جزء. إيه؟ لذلك نقول الحركة القطعية من المبدأ إلى المنتهى كل لا يحمل على أجزائه، بل يحمل على جميع أجزائه، كن على نحو العموم المجموعي إذا دارسين بالأصول، يعني كل الأجزاء مو جزء جزء. واضح هذا؟ أما الحركة الأخرى التوسطية فتطلق ويراد منها الحركة التي تقع في الوسط، كل حركة تقع في الوسط بين المبدأ والمنتهى شو نسميها؟ حركة وسطية أو توسطية. مثلا الحركة هنا تسمى توسطية ولا تسمى؟ تسمى. زين، الحركة هنا تسمى توسطية، الحركة هنا تسمى توسطية، فتصدق على الأجزاء أو لا تصدق؟ فهي كلي لو كل، هي كلي. فصار واضح؟ فالحركة القطعية هي الكل، ويقصد بها الحركة من المبدأ إلى المنتهى بأجمعها، لذلك تسموها قطعية. يعني شنو؟ يعني تقطع كلها، لذلك بالعرف يسمون طي المسافة، طي المسافة. أما الحركة التوسطية فهي كلي. يعني شنو كلي؟ يعني كل جزء من الحركة يحمل عليه أنه توسطي، لأنه يقع بين المبدأ فهو في الوسط توسطي، فهو كلي أو كل، فهو كلي. تسمى في الطريق، يعبرون عنها اصطلاحا في الطريق، مو طي الطريق، طي المسافة. طي المسافة يعني شنو؟ طي المسافة يعني كل المسافة، فهذا الجزء لا يصدق عليه طي المسافة. أما في الطريق، لو كنت هنا يصدق عليك أنك في الطريق، لو كنت هنا يصدق عليك أنك في الطريق. إذن الحركة القطعية هي طي المسافة، يعني الحركة الكلية من المبدأ إلى المنتهى. أما الحركة التوسطية فهي في الطريق، يعني شنو؟ يعني كلي إلى جزئياته، يعني كل جزء جزء يصدق عليه أنه حركة توسطية. صار واضحا أم لا؟ صار واضحا.
نستطيع أن نقول أن الحركة القطعية هي تيل من الحركات التوسطية.
إحنا قلنا شنو؟ تيل، لكن كل الحركات التوسطية لا تصدق على حركة حركة. لذلك هاي ملاحظة أشير لها، إن الحركة القطعية والحركة التوسطية ليستا شيئين متغيرين، وإنما هما شيء واحد، والاختلاف في الاعتبار. مرة نعتبر الجميع فشو يصير؟ قطع. ومرة نعتبر كل جزء جزء، فهما شيء واحد. زين،
شيء واحد ومجموع الحركات
هي مجموع الحركات كلها، هي مجموع لا انا اسالك سؤال انا اسالك سؤال مجموع الحركات التوسطية، مجموع الحركات التوسطية حركة توسطية او لا؟ لا، هل تسمى حركة توسطية؟ لان مجموع الحركات التوسطية ايضا يقع بين المبدأ ايضا يتوسط، يعني هاي حركة توسطية وهاي وهاي جميعهم اذا نجمعهم كلهم فايضا تقع هذه الحركات بين المبدأ والمنتهى، يعني تتوسط بين المبدأ والمنتهى. لكن احنا اعتبارا قلنا اذا نجمعهم نسميها شنو؟ قطعية. والا فالحركة القطعية ليست تختلف عن نفس الحركات، وإنما الحركة القطعية هي نفس الحركات التوسطية، يعني متكونة، نصح التعبير عيسى، متكونة الحركة القطعية متكونة من حركات توسطية هي نفسها. يعني إن صح التعبير هذه جزئيات. أصلا الإنسان منين متكون؟ من هذه الأفراد. هذه الأفراد هي الإنسانية. فالحركة القطعية تتكون من حركات توسطية وليست شيئا مغايرا للحركات التوسطية. نعم اعتبرنا فيها الاستماع، أتعبر بهذه الطريقة، اعتبرنا فيها الاستماع، إذا استمعت صارت قطعية، إذا لم تستمع. وهذا فرق اعتباري وحقيقي، هذا اعتباري. وأعم أيضا، يعني وكون الشيء في الزمان أعم أيضا من، لا لا أصلا هي ليست فيها امتداد وغير متوسطة لأنها نهاية الزمان، فكيف تكون متوسطة؟ ما أقول إن انتهى الزمان بعد، ما لنا علاقة بغيره. توسط بين زمان وزمان آخر نعم، لكن نحن نتكلم عن هذه الحركة وليس عن حركة أخرى. زين. وعم أيضا من كون الشيء في الزمان على وجه الانطباق، هنا على وجه الانطباق يعني حركة منطبقة على جميع الأجزاء من المبدأ إلى المنتهى اللي سميناها الحركة القطعية، يعني هي الامتداد في الزمان او لا على وجهه. شنو على لا على وجهه؟ يعني لا على وجه الانطباق كالحركه التوسطيه. والفرق بين القطعيه والتوسطيه ان القطعيه نسبه الكل، اما التوسطيه نسبه الكل الى جزئيات. هذا تمام الكلام بالنسبة لمقولة متى المتعلقة بالزمان. طبعا المقولات البقية بسيطة جدا، نحاول نقرأ المقدار اللي نقرأه ما نتأخر به. أما الوضع فهو هيئة حاصلة من نسبة، شوف ما قال النسبة، هم دققنا، قال الهيئة الحاصلة من النسبة، من نسبة أجزاء شيء بعضها إلى بعض ونسبة مجموع الأجزاء إلى الخارج. الآن هذا الإنسان قاعد أمامك، أجزاء يدي بالنسبة إلى يسراي شنو؟ لها وضعية خاصة. رأسي بالنسبة إلى جسدي له وضعية خاصة. ومجموع أجزاء جسدي بالنسبة للسقف، سقف راح يصير وضع، راح يصير جسمي كله تحت السقف. بالنسبة إلى الأرض فوق، رأسي بالنسبة للجسد فوق، رجلي بالنسبة للرأس تحت. فهذه هي الذي يسمى بالوضع. كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها، أو القعود أو النوم أو المشي وهكذا. وبينها يعني وبين أعراضه، عفوا بين أعضائه وبين الخارج، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت، وقد تنعكس رأسه إلى تحت وقدمه إلى فوق أو لا في تساوي وهكذا. وأما الجدة، شنو الجدة؟ ويقال لها الملك. شلون يعني؟ لا احنا ما ناظرين للمكان، احنا ما ناظرين للمكان، ناظرين إلى الأجزاء، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. هسه هاي الأجزاء لها مكان، هذا بحث آخر. نحن لا ننظر إلى مكان الأجزاء، ننظر إلى نفس الأجزاء، ما هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. يعني الآن حينما أقوم يشوف أكو نسبة أنت وهي استقامة، لكن حينما أركع يشوف نسبة انحناء، حينما أجلس يشوف نسبة جلوس، وهكذا. ما لنا علاقة بالمكان، لا طبعا هي ملازمة للمكان وحتى الزمان. سؤال، سؤال، الزمان لا يكون في مكان أو لا بد أن يكون في مكان؟ الشيء المتحرك في الزمان هم لا بد أن يكون في المكان. يعني إذا هيك تكون كلها رجحة علما للمكان، أكو تلازم خارجي، لكن نحن نظرنا هنا ليس إلى المكان، وإنما نظر إلى كيفية تركيب الأجزاء، هل هي متركبة بشكل واقف، بشكل منحني، بشكل جالس وهكذا. وأما الجدة ويقال لها الملك فهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، بحيث شنو يعني الإحاطة؟ بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. شلون يعني؟ كالملابس اللي لابسها أنا، مثل هذه الصاية اللابسة، ياهو المحيط وياهو المحاط. الصاية محيط وأنا محاط، زين صح لو لا؟ فينتقل المحيط اللي هو الصاية الملابس بانتقال المحاط وهو جسدي. إذا انتقل جسدي منا إلى هناك فينتقل إلى شنو؟ الصاية الملابس. هذا المقصود بالجدة، إذا أحاط شيء بشيء آخر فإذا تحرك المحاط به تحرك المحيط به. وهذه الإحاطة يقول على نوعين، إحاطة تامة وإحاطة ناقصة غير تامة جزئية. الإحاطة الجزئية مثل الساعة اللي لابسه أو الخاتم اللي لابسه أو النعل أجلكم الله اللي لابسه أو النظارة اللي لابسه، تتحرك بتحركي لكن تحيط بجميع جسدي لو ببعضه. أما الصاية أو العباءة فتحيط تقريبا بجميع جسدي، وإن كانت الإحاطة بجميع الجسد في مثال الإنسان ما تنطبق لأن الصاية لم تحط برأسي ووجهي، إلا إذا واحد شنو نفصل له صاية نزرف له بس فتحات لعيونه، هذا أيضا لا تحيط به، أيضا لا تحيط بعينه، إلا نحطه بقونية يعني ونجيب للدليل. الظاهر من ذلك هو الإحاطة المادية، أحسنت. ولذلك المقصود بالانتقال، يقول ينتقل بالانتقال بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلبب يعني لبس الجلباب، أو إحاطة ناقصة كالتقمص لبس القميص والتنعل يعني لبس النعل. أما الإضافة فتأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.